إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أحبتي في الله، نفتتح خطبتنا هذه أيضا بذكر بعض الأمثلة التي تربط الأمر الذي نريد أن نتحدث عنه بالواقع، وضرب المثل هدي للقرآن وللسنة، فما أكثر الأمثال في كتاب الله وما أكثر الأمثال في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا عباد الله، إن من أهم عوامل النجاح بعد القيام بالعمل ومحاولة إتقانه بالقدر المطلوب مراجعة مواضع الخلل التي إما أننا لم نستعد لها سابقا ولم يتناولها عملنا، وإما أن عملنا لم ينجح في تغطية هذه الجوانب. أحبابي في الله، ليس عيبا أن نخطئ ولا أن نتحدث عن الخطأ، ولكن العيب أن يستمر الخطأ ويتكرر ولا تتخذ الوسائل المناسبة لتلافيه وإصلاح خلله. يصدق هذا الكلام على الأعمال العلمية والتربوية، ويصدق على الأعمال الدعوية، ويصدق على الأعمال التجارية، ويصدق أيضا فيما يتعلق بالأمور الأمنية، وهو من أخطر هذه الأبواب. أخي المبارك، أرأيت لو أن مسألة تتعلق بإنقاذ الناس في بيوتهم عند وجود الحريق مثلا، وكان أحد الأسباب يعيق إنقاذ مجموعة من الناس، وتكون النتيجة أن يهلكوا ويموتوا، ويتكرر ذلك في مرات كثيرة لمثل هذا السبب فيموت الناس، أرأيت لو أن هذا السبب لم تقم الجهة المعنية باتخاذ الحلول المناسبة والحديثة للتعامل معه، أليس التقصير حينئذ يكون كبيرا؟ إي والله، خصوصا وهو يتعلق بأرواح البشر، بل ويتعلق في بلدنا غالبا بأرواح المسلمين، فيترتب على مثل هذا التقصير زهوق أرواح تسبح لله وله تركع وتسجد. وقد ثبت في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء الرجل يعود مريضا فليقل: اللهم اشف عبدك فلان، اللهم اشف عبدك، ينكأ لك عدوا ويمشي لك إلى الصلاة. رواه أبو داود والحاكم وصححه على شرط مسلم، والإمام أحمد في مسنده. وهذا الحديث يدل على أن عافية المؤمن وصحته فضلا عن حياته أنها مقاصد شرعية تطلب من الله بالدعاء، وتطلب بالعمل من خلال اتخاذ وسائلها المشروعة. ومع ذلك أحبتي في الله، فالأمر الذي أريد أن أتحدث عنه اليوم أعظم من ذلك. أرأيت لو نشبت حرب ببلدنا هذا الذي نحبه ونسأل الله تعالى أن يحفظه من كل فتنة، والذي نذود عنه بكل وسيلة، لو نشبت الحرب فماذا عساها أن تصنع؟ بالطبع لا قدر الله ستخلف الحرب عشرات أو مئات من القتلى، ودمارا يقدر بمئات الملايين، والنقل يبلغ مثلا 5 مليارات أو 7 مليارات من الريالات. ومع ذلك فالحرب كثيرا ما تنتهي بسرعة ولا تبلغ هذا المبلغ، وتحتويها القرارات السياسية والدبلوماسية التي تنشط بسببها. أخي العاقل، أخي المسلم، هل تصدقني لو قلت لك الأمر أعظم من ذلك؟ أتكلم اليوم عن خسائر في الأرواح بلغت 79,000 نفس على مدى 30 عاما بمعدل 7 وفيات يوميا، تستنزف من ثروات البلد الحقيقية من أرواح أبنائها. ولو قدرنا تقديرا متوسطا أن يعيش كل واحد من 79,000 هؤلاء، أن يعيش كل واحد منهم لولا قضاء الله بموته بما قدر من السبب الذي نحن مسؤولون عنه، لو قدرنا أن يعيش المرء منهم 20 سنة زائدة فقط، يعبد فيها ربه ويخدم فيها وطنه، لكان الناتج وبعملية حسابية مبسطة 1,500,000 سنة من العمل والعبادة والزيادة في الناتج القومي، إلى آخر ما يمكن أن يقال من فائدة حياة هؤلاء لهذه المدة من الزمن. فكيف إذا علمت أن خسائرنا السنوية من هذا البلاء تقدر 12 مليارا من الريالات، دون احتساب للتكاليف النفسية والاجتماعية والعاطفية، وذلك بحسب جريدة الرياض السعودية في 2 جماد الآخرة عام 27,400,000. نعم، 12,000,000,000 من الريالات خسائر مالية واقتصادية. أحبتي في الله، إن حياة الناس المعاصرة اقتضت احتياج عامة الناس إلى استخدام وسائل المواصلات الحديثة السريعة، والتي هي من نعم الله على البشر دون شك، وتعتبر السيارات هي الصورة الأكثر شيوعا والأكثر استعمالا على المستوى اليومي وعلى نطاق العالم ككل. ومع أن هذه النعمة، مع أنها جديرة بأن تزيدنا أمنا وأن نتمتع بسببها بتأمين مصالحنا، إذا بها تعود كل يوم بفاجعة من الفواجع، مرة هنا ومرة هناك، حتى لا تكاد تسلم من بلاها أو ضررها مدينة ولا حارة. ولا أبالغ إن قلت في حالتنا هنا في السعودية إنه لم تسلم من التعرض لمصائبها ولا أسرة من الأسر. عباد الله، إن الأمر جد وإن النزيف مستمر، وفي العام الماضي جاءت السعودية في المرتبة 2 عالميا من حيث عدد الوفيات الناتجة من حوادث المرور بحسب جريدة الرياض أيضا في عددها الصادر في 11 ربيع الأول عام 30,400,000. وبغض النظر عن كل تلك الأرقام وما أظنها إلا صحيحة، نعم أنا أظنها صحيحة، إلا أنك إذا مشيت في شوارعنا رأيت أنواعا من المخالفات والتجاوزات والاستعراضات والتهور، تجعل عددا من الناس إذا خرج من بيته خصوصا في الإجازات وفي آخر الأسبوع وفي بعض المناسبات يقولون اللهم سلم سلم، ويكون الواحد منهم في حالة من التوجس والحذر قد يدفعه في بعض الحالات التي يمكن تجنبها إلى تعطيل بعض أعماله ومصالحه لئلا يخرج في هذا الظرف وفي هذا الزمن. وأما بعض الطرق الداخلية فضلا عن الطرق السريعة فقد تحولت إلى طرق للموت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلوا عن ذلك رجال الإسعاف، وسلوا عن ذلك رجال الإنقاذ في الدفاع المدني، والمحطة الأخيرة تتراوح ما بين أقسام العناية المركزة في المستشفيات وبين المقبرة. أيها المسلمون، إننا جميعا مسؤولون عن هذا الذي يجري. أي والله، الدولة مسؤولة عن وضع الحلول وسن القوانين التي تحد من هذا البلاء العظيم، مع كل الحرص على البعد عن الحلول التي لا يرضاها رب العالمين. ورجل المرور مسؤول عن تطبيق النظام وعن عدم التسامح في التعامل مع المواد شديدة الانفجار، أقصد غض النظر عما يسبب تلفا في الأرواح، فإن هؤلاء المتهورون المستهترون قنابل موقوتة يوشك عما قليل أن تنفجر في الآخرين. والمعلم مسؤول أن ينقل هذا الهم ويتحدث بهذه الشجون مع طلابه، وأن يعظم في نفوسهم قيم التأني وحسن تقدير العواقب وتقوى الله، تقوى الله التي تردع المؤمن من أن يجهل أو يظلم. والآباء مسؤوليتهم كبيرة في متابعة قيادة أبنائهم وفي تخولهم بالنصيحة والمتابعة والنظر في قيادتهم من دون علمهم وسؤال الآخرين والجيران عن قيادة ابنك للسيارة. وأنت مسؤول أيها الأب، مسؤول قبل ذلك ألا تعطي ابنك السيارة مهما أصر الابن ما لم يكن مؤهلا لحسن التعامل معها. وأما بقية الناس فمسؤولون أيضا، مسؤولون عن إظهار الطرق المستحسنة في القيادة وأن يكونوا قدوات في التأودة وحسن التصرف. عباد الله، إذا رجعنا إلى الأب الذي قد يتساهل في كثير من الشؤون ويأخذ الأمور بتبسيط لا يليق بها، إذا رجعت إليه تجده أنه هو لا قدر الله مع بقية أفراد أسرته أول وأقرب الخاسرين، فماذا تعدل فرحة الولد باللعب بالسيارة والاستعراض بها أمام خلق الله بمرارة الإعاقة أو بمسؤولية قتل الآخرين أو حتى فقد الولد حياته وعظيم مسؤوليته يوم القيامة بين يدي ربه عن نفسه وعن الأرواح التي أزهقت بسببه؟ وإن الحروب التي نوهت عنها في مفتتح الخطبة تقتل الشاب والشيخ ومن يتعرض لها، ولكن حوادث السيارات غالبا ما تقتل الشباب الذين تعظم الحسرة بفقدهم. وفي بعض الإحصائيات التي تناولت أسباب موت الشباب في المرحلة العمرية من 18 إلى 35 كان النصيب الأكبر منها لحوادث السيارات، إذ بلغت نسبة تسببها في وفيات الشباب في هذه المرحلة العمرية نسبة تفوق 40%. أحبتي في الله، إن السرعة والتهور والتفحيط وفنون القيادة الاستعراضية والمساقطة وإيذاء الآخرين بإلصاق سيارتك بسياراتهم في حال السرعة الشديدة، والتجاوز على طول الخط عبر أكتاف الطريق، كل ذلك إثم من عمل الشيطان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. اجتنب يا عبد الله، اجتنب دعوة من كبد حرة آذيتها بجنونك وسرعتك يقول صاحبها: اللهم انتقم من هذا الذي آذاني، أو مريض أو نائم في وقت يسترق فيه راحته فآذيته وهو في عقر داره أن يقول: اللهم لا تسامحه فإنه أفزعني. واعلم أنه لا يجوز إفزاع المسلم. فعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه فأفزعه. ماذا صنع؟ ما صنع شيئا، إنما أخذ حبلا من جوار هذا النائم ففزع النائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. رواه أبو داود. لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. واعلم يا عبد الله، اعلم أن دعوة المظلوم حتى في مثل هذه الأمور يستجاب لها ولو بعد حين، فكيف بدعاء من أفقد أحدا من أولاده أو أحبابه؟ لا لشيء ولا لأمر يحتمل أن تترتب عليه الخسارة، ولكن لجنون أحمق ولخرق أطيش ولشهوة بلهاء ولعجلة حمقاء. هؤلاء يا عباد الله هؤلاء أهل لأن يؤخذ على أيديهم وأن تنفق تلك المليارات التي تتلف بسببهم على منعهم وترشيدهم وإيصال مفاهيم الرشد إليهم. إنه والله أرضى لله وأعقل عند ذوي اللب وأجمل في أعين المراقب أن ترى الناس في طرقاتهم لا يؤذي بعضهم بعضا ولا يسب بعضهم بعضا وأن يفسح الرجل للآخر وأن يتحمل الرجل من أخيه الهفوة والزلة التي يمكن أن تصدر منه هو كما صدرت من الآخر. فإن الخطأ يقع من بعضهم خطأ متعمدا يستحق فاعله التوبيخ والعقوبة، وبعض الخطأ عرضي لا يكاد يسلم منه أحد، وحينئذ فإذا وقع أخوك في خطأ مما يقع من الناس وليس بمتعمد فلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وحتى يرضى للناس ما يرضى لنفسه من القول والعمل. عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمت الحسن والتأودة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة. السمت الحسن حسن التعامل مع الأمور وحسن المظهر فيها، والتأودة التأني وحسن العمل، والاقتصاد عدم الإسراف وعدم الزيادة جزء من 24 جزءا من النبوة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. رأيتم الطرقات الشوارع لا تجلسوا فيها، اجلسوا في بيوتكم. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها، لا بد أن نجلس فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رواه البخاري ومسلم وأبو داود. فإذا كان كف الأذى واجبا على من قعد على جانب الطريق لا معه سلاح ولا تحت تصرفه سيارة تصيبه وتصيب الآخرين بالضرر، فكيف يكون حال قائدي هذه المركبات؟ فيا عباد الله أعطوا الطريق حقها. أما إنها ليست بمنة من أحد منكم ولا فضل، ولكنه حق للطريق وللناس يجب أن يؤدى، ومن لم يؤده سئل عنه يوم القيامة. أعطوا الطريق حقها، هو حق لها، يسأل عنه يوم القيامة يوم تكون المسألة بالحسنات والسيئات. هو حق للناس السائرين معك في الطريق، فاحذر أن تعود من مشوارك اليسير بقناطير من السيئات تبطل صدقتك وتغضب ربك وتهيج الناس عليك بالدعاء. أعط الطريق حقه فلا تظلم فيه شيئا، لا تستعجل في مواضع يستعجل فيها الآخرين، ولا تتذاكى بأخذ حق غيرك في العبور. أتظن أن السيارة التي هي خلفك بعشر سيارات لما تجاوزتها عند إشارة المرور فمررت من الطريق الضيق وضيقت على الناس وأخرت تلك السيارة المتأخرة حتى ذهب عليها دورها في هذه النوبة من إشارة المرور؟ أتظن أن هذا ليس حقا لصاحبها قد يسألك عنه يوم القيامة وأنه باب من أبواب الإثم؟ أو ما تعلم أن من أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة حقوق الناس التي تنتهكها بتهورك واستعجالك وقلة تقديرك للآخرين؟ أولا يعلم الذي أوقف سيارته فضيق بها الطريق أو حبس بها غيره أنه يعرض نفسه لعقوبة الله عليه إن لم يسامحه غريمه؟ فيا عباد الله السكينة السكينة، والحقوق الحقوق، والأمانة بمراعاة الأولاد الأمانة، والنصيحة لأهل الشباب وللشباب النصيحة، فإن لم نفعل كنا جميعا من المقصرين. يا عباد الله، يقول الله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة في الله، أضيف بعضا من الأرقام والإحصائيات غير ما قدمت في أول الخطبة ليسمعها من جاء متأخرا، فإن الأمر والله جد. عدد حوادث السيارات في بلدنا يقدر بقرابة 300,000 حادث سنويا، 300,000 حادث سير سنويا. عدد الوفيات السنوية لحوادث السيارات يقدر 6,000 حالة وفاة سنويا بمعدل يبلغ 18 وفاة يوميا، وهذه نسبة حديثة متأخرة، كثر الناس وكثرت السيارات، وإلا فقد كانت النسبة للثلاثين سنة الماضية كما أسلفنا 7 حالات وفيات، وهي والله كثيرة، لكن النسبة الأخيرة 18 وفاة يوميا. 7% من السائقين يغادرون المستشفيات بصورة أو أخرى من صور الإعاقة. عدد وفيات الحوادث في المنطقة الشرقية للعام الماضي يقدر 3 متوفين يوميا. فيا عباد الله، يا عباد الله، الله الله، ويا من خولك الله أمانة خذ استعدادك لتحفظ أولادك وتراقبهم، فإنك عنهم والله مسؤول. ونشكر في هذا المقام بعض شركاتنا الكبرى على ما تقوم به في هذا الصدد من أعمال رائدة، حيث دشنت إمارة المنطقة الشرقية مشروعا لشركة أرامكو بالتعاون مع إدارة مرور المنطقة الشرقية وإدارة التربية والتعليم للقيادة الآمنة لطلاب الثانوية، وهذه منارة مضيئة على الطريق ولكنها غير كافية. نعم، لابد من تضافر الجهود وقيامنا جميعا بمسؤولياتنا، وإلا فإن العقوبة قد حصلت، وهل أبلغ من أن يعاقبنا الله 6,000 حالة وفاة سنويا؟ هل أبلغ من هذه العقوبة من عقوبة؟ فيا ليتنا نعي ذلك ونقدره. اللهم ادفع عنا العذاب إنا مؤمنون، اللهم اهدنا رشدنا وردنا إلى الصواب ردا جميلا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك القصد في الفقر والغنى، وكلمة الحق في الرضا والغضب، واليقين واليقين في جميع أحوالنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حسن التصرف في أمورنا كلها، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم سلمنا وسلم منا يا ذا الجلال والإكرام، ولا تجعلنا سببا في إيذاء أحد من خلقك يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا أذية خلقك، ولا تجعلنا سببا في إيذاء أحد من المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من أن نضل أو نضل، أو أن نجهل أو يجهل علينا، أو أن نزل أو نزل يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك حسن المنقلب في الأمر كله، ونسألك حسن الخاتمة لنا يا رب العالمين. اللهم لا تجعل خواتيمنا على قوارع الطرقات، والطف بنا في الحياة وبعد الممات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وجحيمها وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ونبيك محمد، والحمد لله رب العالمين.